صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول ما فعله الشيطان مع أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال في بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين، ثم لم يقتصر على ذلك حتى كاد ذرية نفسه وذرية آدم، فكان مشؤوما على نفسه وعلى ذريته وأوليائه وأهل طاعته من الجن والإنس. أما كيده لنفسه فإن الله سبحانه وتعالى لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام كان في امتثال أمره وطاعته سعادته وفلاحه وعزه ونجاته، فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم عليه السلام غضاضة عليه وهضما لنفسه، إذ يخضع ويقع ساجدا لمن خلق من طين وهو مخلوق من نار، والنار بزعمه أشرف من الطين، فالمخلوق منها خير من المخلوق منه، وخضوع الأفضل لمن هو دونه غضاضة عليه وهضم لمنزلته. فلما قام بقلبه هذا الهوس وقارنه الحسد لآدم لما رأى ربه قد خصه به من أنواع الكرامة، فإنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وميزه بذلك عن الملائكة وأسكنه جنتهم، فبلغ الحسد من عدو الله كل مبلغ، وكان عدو الله يطيف به وهو صلصال كالفخار، فيعجب منه ويقول لأمر عظيم قد خلق هذا، ولئن سلط علي لأعصينه، ولئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما تم خلق آدم عليه السلام في أحسن تقويم وأكمل صورة وأجملها وكملت محاسنه الباطنة بالعلم والحلم والوقار، وتولى ربه سبحانه وتعالى خلقه بيده، فجاء في أحسن خلق وأتم صورة، طوله في السماء 60 ذراعا، قد ألبس رداء الجمال والحسن والمهاب والبهاء، فرأت الملائكة منظرا لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجمل، فوقعوا كلهم سجودا له بأمر ربهم تبارك وتعالى، فشق الحسود قميصهم من دبر واشتعلت في قلبه نيران الحسد المتين، فعارض النص بالمعقول، فعارض النص اسجدوا لآدم بالمعقول أنا خير منه. وقلنا ما ذكره أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام أن النص الصريح، أن النص الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، بل العقل الصريح يشهد للنص الصحيح ويؤيده، وإذا وقع تعارض فهو من ناحية الظاهر فقط، إما لعدم فهم النص، وإما لأن ما سموه معقولا ليس بمعقول، وإما أن النص لم يثبت. أما أن يوجد نص صحيح مع فهم سديد يعارض عقل صريح، هذا ليس له وجود على الواقع ولا في الحقيقة. يقول نعم، أي نعم ثابت نعم. يقول واشتعلت في قلبه نيران الحسد المتين، فعرض النص بالمعقول بزعمه كفعل أوليائه من المبطلين، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأعرض عن النص الصريح وقابله بالرأي الفاسد القبيح، ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم الذي لا تجد العقول إلى الاعتراض على حكمته سبيلا، فقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وتحت هذا الكلام من الاعتراض معنى أخبرني لما كرمته. وغور هذا الاعتراض الذي فعلته ليس بحكمة ولا صواب، وأن الحكمة كانت تقتضي أن يسجد هو لي، لأن المفضول يخضع للفاضل، فلما خالفت الحكمة؟ ثم أردف ذلك بتفضيل نفسه عليه وإزرائه به، فقال أنا خير منه، ثم قرر ذلك بحدته الضاحضة في تفضيل مادته وأصله على مادة آدم عليه السلام وأصله، فأنتجت له هذه المقدمات إباءة وامتناعه من السجود ومعصية الرب المعبود، فجمع بين الجهل والظلم والكبر والحسد والمعصية ومعارضة النص بالرأي والعقل، فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمه، ووضعها من حيث أراد رفعتها، وأذلها من حيث أراد عزتها، وآلمها كل الألم من حيث أراد لذتها، ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مضرته لم يبلغ منه ذلك المبلغ. نعم، وهذا الذي فعله أهل البدعة في الدعوة إلى دين الله، أجهضوها وأمرضوها بما لم يتخيله أعداء الإسلام. يقول: ومن كان هذا غشه لنفسه فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويوالي؟ يعني الإمام ابن القيم سرد هذه الكلمات يبين لنا أن هذا الخبيث قبل أن يكيد للأبوين ويكيد لذرية الأبوين كاد لنفسه ولذريته، وأضر نفسه وذريته أيما ضرر، فكيف بعاقل يرى مثل هذا المخلوق يضر بنفسه أيما ضرر ويسمع له ويطيع له؟ قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. سبق أن بينا أن من أساليب لغة العربي في الاستثناء ما يسمى بالاستثناء المنقطع، استثناء منقطع، لأن الأصل في لغة العربي في أسلوب الاستثناء بيبقى عندي أداة استثناء وعندي مستثنى وعندي مستثنى منه. أداة الاستثناء يأتي ما قبلها المستثنى منه وما بعدها المستثنى. رأيت المصلين إلا مصليا، يبقى المصلين مستثنى منه، مصلي مستثنى. فمن أساليب العرب أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ده اسمه الاستثناء. طيب، وجدوا في أساليب العرب ما يسمى بالاستثناء المنقطع، وهو أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، من جنس آخر، كما تقول العرب: حضر القوم إلا حمارا، والحمار ليس من جنس القوم، فهذا أسلوب عندهم. كذلك: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، أي ليس من جنسهم، بل هو استثناء منقطع. طيب، فإن قال قائل: كيف دخل إبليس في الأمر بالسجود مع أن الله قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ قال أهل العلم: دخل فيهم تغليبا، وإلا خصه ربنا عز وجل بالأمر لما قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فدخل في الأمر سواء من جملة الملائكة باعتبار لا باعتبار أنه منهم، بل باعتبار شمله الخطاب، أو أن الله عز وجل خصه بالأمر، لأن بعض أهل العلم قال إن إبليس كان من الملائكة، وهذا الكلام غير صحيح. وأما كيده للأبوين فقد قص الله سبحانه علينا قصته معهما، ودي أخوانا من القصص المهمة جدا، قصة إبليس مع أبوينا، حتى نقف على مسالكه في إضلال الخلق، وحتى نعلم يقينا أن العداوة بينه وبيننا بسبب الدين، فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. يقول: فقد قص الله سبحانه علينا قصته معهما، وأنه لم يزل يخدعهما ويعدهما ويمنيهما الخلود في الجنة، حتى حلف لهما بالله جهد يمينه أنه ناصح لهما، حتى اطمأن إلى قوله وأجاباه إلى ما طلب منهما، فجرى عليهما من المحنة والخروج من الجنة ونزع لباسهما عنهما ما جرى، وكان ذلك بكيده ومكره الذي جرى به القلم. طبعا هذا كله مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، وسبق به القدر ورد الله سبحانه كيده عليه، وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملها، أي بعد الممات وبعد النزول إلى دار الدنيا. وعاد عاقبة مكره عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سبق وأن ذكرت لكم من المواد الوعظية، وهي لها تأثير شديد على القوم، مبحث وسلسلة بعنوان من سنن الله الكونية، مهمة جدا. فالله سبحانه وتعالى أجرى الكون على سنن، أسباب ومسببات. من جملة هذه السنن الجزاء من جنس العمل، من جملة هذه السنن إن الذي ينصاع على الحق لابد أن يؤيد من الله، من جملة هذه السنن أبى الله إلا أن يذل من عصاه، من جملة هذه السنن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، من جملة السنن إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. لأن من عوامل يعني الخلل وعدم الاستقامة على المنهج عدم الوقوف على السنن الكونية، يعني ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كما قال عز وجل ومكروا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم، على الذين أرادوا أن يمكروا بنبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى الشاهد يا أخواننا مادة وعظية طيبة يجعلها ربنا عز وجل سببا في نفعك وفي نفع القوم بها، وهي من سنن الله الكونية. وظن عدو الله بجهله أن الغلبة والظفر له في هذا الحرب، ولم يعلم بكمين جيش ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولا بإقبال دولة ثم اجتباه ربهم فتاب عليه وهدى. وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه وتعالى يتخلى عن صفيه وحبيبه الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء من أجل أكلة أكله، وما علم أن الطبيب قد علم المريض الدواء قبل المرض، فلما أحس بالمرض بادر إلى استعمال الدواء، لما رماه العدو بسهمه وقع في غير مقتل فبادر إلى مداواة الجرح فقام كأن لم يكن به قلبة، قلبة اللي هي المرض. بلي العدو بالذنب فأصر، ركزوا، واحتج وعارض الأمر وقدح في الحكمة ولم يسأل الإقالة ولا ندم على الزلة. وبلي الحبيب بالذنب فاعترف وتاب وندم وتضرع واستكان وفزع إلى مفزع الخليقة وهو التوحيد والاستغفار، فأزيل عنه العيب وغفر له الذنب فقبل منه المتاب وفتح له من الرحمة والهداية كل باب. ونحن الأبناء ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن كانت شيمته التوبة والاستغفار فقد هدي لأحسن الشيم. في هنا كلام للسفيان بن عيينة رحمة الله عليه، وهو بيان لعوار مذهب المرجئة، فقال وهم يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، وهم جعلوا في بالك فعل الكبائر كترك الواجبات، هذا ذنب وهذا ذنب. ده كلام المرجئة يقوله سفيان، والأثر موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. قال المرجئة جعلوا فعل ترك الواجبات كفعل المحرمات وليسوا سواء. ثم قال سفيان ويظهر ذلك في أمر آدم وإبليس. قال أي سفيان فآدم أمر بفعل أمر بترك شيء لم يمتثل وإبليس أمر بفعل شيء لم يمتثل. مظبوط؟ يعني آدم أمر بترك شيء ترك الأكل من الشجر لم يمتثل وإبليس أمر بالسجود لم يمتثل فأصبح هنا آدم فعل المحظور وإبليس ترك الإيه؟ ترك المأمور ترك المأمور. كن بقى أن ترك المأمور فعل واحد وفعل المحظور فعل واحد ده ملوش اعتبار ما يأثرش في الحكم. فالله عز وجل يأمر بما شاء. هب أنه أمرنا بأمر واحد السمع والطاعة، هب أنه نهانا عن شيء واحد السمع والطاعة، لا يسعنا إلا ذلك. فقال سفيان فلما ترك آدم فلما فعل آدم المحظور وتاب تاب الله عليه، ولما ترك إبليس المأمور كفر بالله رب العالمين. وهذا من أقوى الأدلة على من ترك الواجبات أو ترك الأعمال بالكلية كافر برب البرية مخلد في النار إن مات على ذلك. ليسوا سواء فعل المأمور ليس كترك المحظور. لذلك ذكرنا قبل ذلك إن على وجه الإجمال فعل المأمور أفضل من ترك المحظور، والأجر المتولد من فعل المأمور من مأموري أعظم من الأجر المتولد من ترك المحظور. هذا على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل. يقول ثم كاد أحد ولدي آدم ولم يزل يتلاعب بي حتى قتل أخاه وأسخط أباه وعصى مولاه فسن للذرية قتل النفوس. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. فكان العدو هذا القاتل بقطيعة فكاد العدو هذا القاتل بقطيعة رحمه وعقوق والديه وإسخاط ربه ونقص عدده وظلم نفسه وعرضه لأعظم العقاب وحرمه حظه من جزيل الثواب. ثم جرى الأمر على السداد والاستقامة والأمة واحدة والدين واحد والمعبود واحد. قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال سعيد عن قتادة ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله عز وجل نوحا وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وبعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق. وقال ابن عباس كان الناس أمة واحدة كانوا على الإسلام كلهم، وهذا هو القول الصحيح في الآية. طبعا كانوا على الإسلام كلهم حتى لا يشكل عليك الأمر وينطلي عليك كلام أهل البدعة. مجيء لفظ الإسلام في القرآن جاء ويراد به معنيان، المعنى الأول الإسلام العام والمعنى الثاني الإسلام الخاص، فانتبه لهذا. يبقى لفظ الإسلام نحن نه مسلمون أسلمنا لله رب العالمين غير ذلك من مادتها، إما أن يكون إسلاما عاما وهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا كان الناس عليه وما بعث الله نبيا إلا به، ده الإسلام العام. طيب الإسلام الخاص وهو الإيمان بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هي الشريعة الناسخة لكل الشرائع. يبقى حينما يتكلم ضال مضل مبتدع منحرف زائغ عن الحق ويقول النصارى واليهود وغيرهم من أهل الإسلام لأن الله قال فيهم أسلمنا لله ربنا ونحن له مسلمون، قل له لا، هذا إسلام عام، هذا إسلام عام، وهذا الذي دعت إليه جميع الأنبياء والمرسلين بلا استثناء. ولكن بعد شريعة النبي محمد جاء الإسلام الخاص، وهو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناسخا ومهيمنا لكل الشرائع من قبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، والحديث عند مسلم رواية أبو هريرة: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. أي نعم. وقد روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا أمة واحدة كانوا كفارا. وهذا قول الحسن وعطاء، قال: كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح عليهما السلام أمة واحدة على ملة واحدة وهي الكفر، كانوا كفارا كلهم أمثال البهائم، فبعث الله نوحا وإبراهيم والنبيين. وهذا القول ضعيف جدا وهو منقطع عن ابن عباس، والصحيح عنه خلافه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا على الإسلام كلهم. وهذا هو الصواب قطعا، فإن في قراءة أبي بن كعب فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. والمقصود أن العدو كادهم وتلاعب بهم حتى انقسموا قسمين كفارا ومؤمنين، فكادهم بعبادة الأصنام وإنكار البعث. وكان أول ما كاد به عباد الأصنام من جهة العكوف على القبور وتصوير أهلها ليتذكروهم بها، كما قص الله سبحانه قصتهم في كتابه فقال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وديت مسألة مهمة أفضل لها، وهي دايما عدم نشر العلم وعدم العمل بالسنة يؤدي إلى فشو المعاصي وانتشار البدع. لازم نبلغ العلم، ولا نكل ولا من ولا يفت في عضدك قلة القابلين وكثرة المخالفين، ولكن اصدع وعلم الناس وانشر العلم، وإن شاء الله ستجد الأجر عند الله عز وجل. وقال ابن جرير عن محمد بن قيس قال: كانوا قوما صالحين من بني آدم، كان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وقال هشام بن محمد ابن السائب الكلبي: أخبرني أبي قال: أول ما عبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شيس ابن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند، ويقل الجبل نمت وهو أخصب جبل في الأرض. قال هشام: فأخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: فكان بنو شيث عليه السلام يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه، فقال رجل من بني قبل: يا بني قبل، إن لبني شيث دوارا يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء، فنحت لهم صنما فكان أول من عمله. طبعا كما تعلمون باب الغيب عندنا باب واحد نقف فيه على الدليل الشرعي، ومثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل فلا يعول عليها. قال هشام: وأخبرني أبي قال: كان ود وسوع ويغوث ويعوق ونص قوما صالحين، فماتوا في شهر فجزع عليهم ذو أقاربهم، فقال رجل من بني قبيل: يا قوم هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواح؟ قالوا: نعم. فنحت لهم خمسة أصنام على صورها ونصبها لهم، فكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله، حتى ذهب ذلك القرن الأول، وكانت عملت على عهد يرد بن مهالئيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم، ثم جاء قرن آخر فعظموه أشد من تعظيم القرن الأول، ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا ما عظم أولانا هؤلاء إلا يرجون شفاعتهم عند الله عز وجل، فعبدوهم وعظموه وعظموا أمرهم واشتد كفرهم، فبعث الله إليهم إدريس عليه السلام فدعاهم فكذبوه فرفعه الله مكانا عليا. اكتب عندك، والذي عليه العمل عند أهل السنة أن إدريس مات كإخوانه الأنبياء. أن إدريس مات كإخوانه الأنبياء، وأما الذي رفع مكانا عليا ورفعه الله فهو عيسى بن مريم. نعم، نعم. لا غير صحيح، لا غير صحيح، مات ودفن في الأرض. أي نعم، هذا الصحيح. ولم يزل أمرهم يشتد فيما قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حتى أدرك نوح فبعثه الله تعالى نبيا، وهو يومئذ ابن 480 سنة، فدعاهم إلى الله في نبوته 20 و100 سنة فعصوه وكذبوه، فأمره الله أن يصنع الفلك ففرغ منها وركبها وهو ابن 600 سنة، وغرق من غرق ومكث بعد ذلك 350 سنة، وكان بين آدم ونوح 1000 سنة و100 سنة، فأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة، فلما نضب الماء وبقيت على الشط فسفت الريح عليها حتى وارتها. قلت ظاهر القرآن يدل على خلاف هذا، وأن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وأن الله عز وجل أهلكهم بالغرق بعد أن لبث فيهم هذه المدة. قال الكلبي وكان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن، فقال له عدل المسير وضعني من تهامة بالسعد والسلامة، إيتي جدة تجد فيها أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة، وحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابه عوف بن عضرة ابن زيد بن اللت فدفع إليه ودا فحمله، وكان فكان بواد القرى بدومة الجندل، وسمى ابنه عبد ود فهو أول من سمي به، وجعل عوف ابنه عامرا سيدنا له، فلم يزل بنوه يزدننه حتى جاء الله بالإسلام. قال الكلبي فحدثني مالك بن حارثة أنه رأى ودا قال وكان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول اسقي إلهك فأشربه، قال ثم رأيت خالد بن الوليد رضي الله عنه كسره فجعله جذادا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه، فحال بينه وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عامر فقاتلهم وهدمه وكسره. قال الكلبي فقلت لمالك بن حارثة صف لي ودا حتى كأني أنظر إليه، قال كان تمثال الرجل كأعظم من يكون من الرجال، قد زبر أي نقش عليه حلتان، متزر بحلة مرتد بأخرى، عليه سيف قد تقلد وقد تنكب قوسا، وبين يديه حرب فيها لواء ورفضته فيها نبل يعني جعبة. وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار فدفع إلى رجل من هذيل يقال له الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر سواعا، فكان بأرض يقال لها رهاط من بطن نخلة يعبده من يليه من مضر، وفي ذلك يقول رجل من العرب تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواع. وأجابته مدحج فدفع إلى أنعم ابن عمرو المرادي يغوث وكان بأكمة اليمن تعبده مدحج ومن ولاه. وأجابته همدان فدفع إلى مالك بن مرثد بن جش يعوق فكان بقرية يقال لها خيوان فعبده همدان ومن ولاه من اليمن. وأجابت حمير فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معد كرب نصرا فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع تعبده حمير ومن ولاها، فلم يزل يعبدونه حتى هودهم دون واس. فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فهدمها وكسرها. قلت أي ابن القيم هذا شرح ما ذكره البخاري في صحيح عن ابن عباس قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكان لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكان لهمدان، وأما نصر فكان لحمير. لآل ذي الكلاع، قال وهؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وذكر ما تقدم. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزعي يجر قصبهم أي أمعاءهم في النار، وكان أول من سيب السوائب، وفي لفظ وغير دين إبراهيم. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون الخزعي يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. قال أكثم عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمي الحامي. قال ابن هشام وحدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبه يومئذ عمليق وهم ولد عملاق بن لاود بن سام بن نوح رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم ما هذه الأصنام التي تعبدون؟ فقالوا نستمطر بها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا، فقال أفلا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. يعني هو ابن القيم رحمه الله يسرد هذا الكلام ويستفيض فيه ليس هكذا، بل يقصد ويريد أن يبين إن بداية الشرك يكون الحامل عليها الرغبة في الخير، وهذا الذي وقع منه. يعني البداية كما ذكر هنا ماتوا فحزن عليهم ذووهم فأتاهم إبليس وله القدرة على ذلك، ألا ننصب لهم أنصابا ونصور لهم صورا حتى إذا ذكرتموهم ورأيتموهم ذكرتم عبادتهم فعبدتم الله واجتهدتم فيه. وده اللي احنا بيناه ما قاله بعض السلف، إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر، فإذا أوقعه فيه أغلق عليه أبواب الخير كلها. وده الواقع، يعني لما أوقعهم في هذا الباب وزينهم تذكرونهم وتعبدون الله، مع مرور الزمن وقلة العلم واندثاره عبدوهم من دون الله، وقعوا في الشرك الأكبر عيادا بالله. وهذا الذي يسعى إليه إبليس في كل عصر وفي كل مصر، لولا أن الله عز وجل قيض لدعوة التوحيد رجالا يصدعون بالحق. يقول قال هشام حدثني أبي وغيره أن إسماعيل عليه السلام سكن مكة وولد بها أولاده فكثروا حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العمليق، ضاقت عليهم مكة وقعت بينهم الحروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضا، فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش، فكان الذي حملهم على عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يضع من مكة ضاع إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة، فحيثما حلوا وضعوا وطافوا به كطوافهم بالبيت حبا للبيت وصبابة به، وهم على ذلك يعظمون البيت ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ثم عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم، واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن. وكانت نزار تقول في إهلالها لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، وكان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل الحامي عمرو بن ربيعة، وهو لحي بن حارثة وهو أبو خزاعة، وكانت أم عمرو فهيرة بنت عمرو بن الحارث، وكان الحارث الذي يلي أمر الكعبة، فلما بلغ عمرو بن الحي نازعه في الولاية وقتل جرها بمن إسماعيل فظفر بهم وأجلهم عن الكعبة ونفاهم من بلاد مكة وتولى حجابة البيت، ثم إنه مرض مرضا شديدا، فقيل له إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برأت، الحمة اللي هي عين الماء، عين ماء حرة تنبع من الأرض، إن أتيتها برأت، فأتاها فاستحم فيها فبرئ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال ما هذه؟ فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. واتخذت العرب الأصنام فكانت أقدمها مناة، وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل البقدي بين مكة والمدينة، وكانت العرب جميعها تعظمه، وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قرب من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له، ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الأوس والخزرج. قال هشام وحدثنا رجل من قريش عن أبي عبيدة بن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال كانت الأوس والخزرج ومن جاورهم من عرب أهل يثرب وغيرها يحدون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم، فإذا نفروا أتوه فحلقوا عنده رؤوسهم وأقاموا عنده لا يرون لحدهم تماما إلا بذلك. وكانت مناة لهذين وخزاعة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح، ثم اتخذوا اللات بالطائف وهي أحدث من مناة، وكانت صخرة مربعة وكان سندانتها من ثقيف، وكانوا قد بنوا عليها، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها، وبها كانت العرب تسمى زيد اللات وتيم اللات، وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم، فلم تزل كذلك حتى أسلمت ثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. ثم اتخذوا العزة وهي أحدث من اللات ومناء، اتخذها ظالم ابن أسعد، وكانت بواد من نخلة فوق ذات عرق، وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منها الصوت. قال هشام وحدثني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال كانت العزة شيطانة تأتي ثلاث ثمرات ببطن نخلة، الثمرة هي شجرة النبق. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فقال ائت بطن نخلة فإنك ستجد ثلاث ثمرات، فعضد الأولى، فأتاها فعضدها، فلما جاء إليه قال هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فعضد الثانية، فأتاها فعضدها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فعضد الثالثة، فأتاها فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابها وخلفها سادنها، فقال خالد يا عز كفرانك لا سبحانك إن رأيت الله قد أهانك، ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة، ثم عضد الشجرة وقتل السادن، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة ولا عزة بعدها للعربي. قال هشام وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها وأعظمها عندهم هبل، وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى، أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب، وكان أول من نصبه خزيمة ابن مدركة ابن اليأس ابن مضر، وكان في جوف الكعبة، وكان قدامه قداح مكتوب في أحدهما صريح وفي الآخر ملصق، فإذا شكوا في مولود أهدوا له هدية، ثم ضربوا بالقداح فإذا خرج صريح الحقوا، وإن كان ملصقا دفعوا، وكانوا إذا اختصموا في أمر من أو أرادوا سفرا أتوه فاستقسموا بالقداح عندهم، وهو الذي قال له أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لهم الله أعلى وأجل، وكان لهم إساف ونائلة. قال هشام فحدث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن إسافا رجل من جرها يقال له إساف ابن يعلى ونائلة بنت زيد بن جاء من جرهم، وكان يتعشقها في أرض اليمن، فأقبلوا حجاجا فدخل البيت فوجد غفلة من الناس وخلوة من البيت، ففجر بها في البيت فمسخ حجرين فأصبحوا فوجدهما مسخين فأخرجهما ووضعهما موضعهما، فعبدتهما خزاعة وقريش ومن حد بيت بعد من العرب. ما مسخ حجرين وضع عند الكعبة ليطعد بهم الناس، فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبد معها، وكان أحدهما ملصقا بالكعبة والآخر في موضع زمزم، فنقلت قريش الذي كان ملصقا بالكعبة إلى الآخر فكانوا يذبحون وينحرون عنده. وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة، وكان مروى بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج، وكان له بيت بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة، وكانت تعظم وتهدي إليه خثعم وبجيلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير ألا تكفيني ذا الخلصة؟ فصار إليه بأحمس فقاتله خثعم وباهلهم فظفر بهم وهدم بيت ذي الخلصة وأضرم فيه النار فاحترق. وذو الخلصة اليوم عتبت باب مسجد تبالة، وكان لدوس صنم يقال له ذو الكفين، فلما أسلموا بعث النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو فحرقه، وكان لبني الحارث بن يشكر صنم يقال له ذو الشر، وكان القضاعة ولخم وجذام وعاملة وأطفال صنم في المشارف الشامي يقال له الأقيصر، وكان لمزينة صنم يقال له نهم وبه كانت تسمى عبد نهم، وكان لعنزة صنم يقال له سعير، وكان لطي صنم يقال له الفلس، وكان أهل كل ضان من مكة صنم في دارهم يعبدونهم، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله يتمسح به. قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس بأرض خولان، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله بزعمهم، فما دخل في حق الله من حق عم أنس ردوه عليه، وما دخل في حق الصنم من حق الله الذي سموه له تركوه له، وفيه أنزل الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. قال ابن إسحاق: وكان لبني ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مدركة صنم يقال له سعد، صخرة بفلاه من الأرض طويلة، فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليها ابتغاء بركته، فما يزعم، فلما رأته الإبل وكان يهرق عليها الدماء نفرت منه فذهبت في كل وجه، فغضب ربها أي صاحب الإبل، فأخذ حجرا فرماها به، ثم قال: لا بارك الله فيك، نفرت عني إبلي، ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت لهم قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد؟ قال ابن إسحاق: وكان عمر بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافه، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناه، فلما أسلم فتيان من بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو وغيرهم ممن أسلم وشهد العقبة، وكانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذرات الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهتنا هذه الليلة. قال: ثم يغدو يلتمسهم حتى إذا وجدهم غسلهم وطهرهم وطيبهم، ثم قال: والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. فإذا أمس ونام عدوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك، فيغدو فيلتمسه فيجد به مثل ما كان فيه من الأذى، فيغسله ويطهره ويطيبه، فيعدون عليه إذا أمس فيفعلون به ذلك، فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقوا، فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له: والله إني لأعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. انظر إلى سخافة العقول وذي النتيجة الحتمية لمن ترك شرع ربه أن يصدر منه ما يضحك منه المجانين. يقول: فلما أمسى ونام عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقي، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من أبار بني سلمة فيه عذر من عذر الناس، وغدا عمرو فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه، فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره ويشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة، والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدن الآن فتلشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح به، وإذا قدم من سفر تمسح به، فيكون آخر عهده به وأول عهده به. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. نفس الكلام يصدر من العمة والسوق والدهماء وأهل البدع، لا فرق أبدا من حيث المضمون، بل الفرق في الألفاظ والحروف. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدن وحجاب، ويهدى لها كما يهدى للكعبة، ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا، وجعل الثلاثة أثافية لقدره. الأثافية حجارة توضع تحت القدر ليشعل النار تحته وينضج الطعام، أثافي. فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك. قال حنبل حدثني حسن بن الربيع حدثني مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار. قال لو كنا نعبد الحجر في الجاهلية فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به. وقال أبو رجاء أيضا كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده، وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا ربا، فخرجنا على كل صعب وذلول. ويقال ركب الصعب والذلول، دي مثل عند العرب، والصعب هو الإبل العزيز الذي لا يركب، والذلول هو الإبل المذلل. فإذا حدبهم أمر ونزلت بهم نازلة قال قائلهم خرجنا فركبنا الصعب والذلول، أي الصعب من الإبل والذلول منها، لندرك أو نلحق ما حل بنا. فبينما نحن كذلك نطلب إذ نحن بمناد ينادي إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه فإذا حجر فنحرنا عليه الجزر. قال محمد بن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني الحجاج ابن صفوان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال كنت امرأ ممن عبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم إله، فيخرج الرجل منه فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده، ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن بسية قوسه في وجوهها وعيونها ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا وهي تتساقط على رؤوسها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.